السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع تفسير الأسبوعي والتدبر، ولدينا مع سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. اخبار الصوت ايه يا جماعة؟ لو حد بس يطمنا الصوت اخباره ايه عشان نبدأ على طول بإذن الله. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. أهلا بكم من جديد مع هذا اللقاء المتجدد بإذن الله عز وجل، وهو لقاء نعيش فيه مع كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم نور القلوب وسعادة الأرواح ورضيع النفوس. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على القرآن، ولا يحرمنا أبدا من مجالسه العظيمة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اتكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عن مقدمة عن سورة آل عمران، وقلنا الفضائل التي وردت فيها وكيف أنهما يعني هي وسورة البقرة الزهروان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان تحاجان وتدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. السورة التي امتلأت بالكنوز، التثبيت على الحق، رد الشبهات، خاصة زي ما قلنا التي تناسب أجواء النزول اللي جت بعد لقاء حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو إن شئت فسميها مناظرة أو مجادلة مع وفد من نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. اتكلمنا عن ده بالتفصيل في حلقة المقدمة، وقلنا إن هذه السورة هي وسورة البقرة تتكاملان في مسألة النزول الأولي، إن هم من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مش من أوائل ما نزل على النبي مطلقا، ولكن نقدر نقول من أوائل القرآن المدني اللي في أجوائه بداية بناء الأمة. ولو قلنا إن سورة البقرة اللي اتكلمنا عنها بفضل الله عز وجل قبل رمضان في 50 مجلس بالتمام والكمال بفضل الله عز وجل ونعمته وكرمه، قلنا إن لو ده اعتبرناها البناء اللي بتقوم عليه الأمة الوليدة اللي لسه يعني ناشئة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان اسمها يثرب وبعدين خلاص بقت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الأمة التي ولدت في هذه الفترة تقوم أساستها على الركائز من اللي اتكلمنا عنها في سورة البقرة، الاستسلام لله عز وجل ومبادئ العدل العظيمة والأحكام الشرعية والنماذج التي ضربها الله عز وجل في هذه السورة لبني إسرائيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الأمة أن تقوم على أسس راسخة تبتعد تماما عن مسألة التمرد اللي كان ظاهرة واضحة جدا لبني إسرائيل. لو قلنا أن سورة البقرة، مش هتكلم تاني عن سورة البقرة، اللي عايز يرجع لها طبعا المنشورات كلها والحلقات موجودة على اليوتيوب، وللأسف يعني قوانين الفيس الجديدة برضو كويس أن أنا ذكرت هذا، قوانين الفيس الجديدة بتقول أن البث المباشر أقصى مدة لبقائه على الصفحة 30 يوم، فبدأت للأسف يعني كثير من اللقاءات اللي حصلت في رمضان وفي بعض لقاءات سورة البقرة بتتحذف من على الصفحة، بس بفضل الله عز وجل موجودة في قناة اليوتيوب، هنحط الرابط في التعليقات، ويعني ده للأسف هو اللي متبقي، وهنحاول نرفعها تاني كفيديوهات، لأن هم معرفش ليه قرروا فجأة أن البث المباشر ما يقعدش أكتر من 30 يوم. يلا احنا في النهاية هذا ليس موقعنا، ولكن فقط نستعمله كوسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، وهم بيتحكموا فيه في النهاية كما يعني يرتقون. هنحاول ان احنا نتكيف مع القوانين الجديدة للفيسبوك، ونحاول ان احنا نرفع الحلقات مرة تانية بعد كده عشان كده ما تستغربوش لو لقيتوا نفس الحلقة البث المباشر مرفوعة كفيديو مختلف، اللي شافها خلاص، اللي ما شافهاش هيعتبرها يعني منشور مستقل بذاته، وبعد كده يبقى ايه، تبقى محفوظة بإذن الله بحيث انها ما تتحذفش زي ايه ما بيتحذف البث المباشر. طيب نرجع لموضوعنا. لو قلنا ان البقرة هي البناء او الاساسات بتاعة اللي قام عليها البناء، سورة آل عمران اتكلمنا بقى في حلقة المقدمة انها الحماية، يعني هيبقى هذا البناء في معاول لهدمه. والمعولين الرئيسيين اللي سورة آل عمران بتتكلم عنهم، معول الهدم الفكري من خلال الشبهات والتأثير على العقائد والأفكار، ومعول تاني وهو معول الهدم المباشر، القتال المباشر. سورة آل عمران بتتكلم عن هذين المعولين أو هاتين الحربين التي يعني سيعاني منها أو ستعاني منها الدولة الوليدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيعاني منها المسلمون على مر العصور. فسورة آل عمران بتعرض لك وسائل الحماية أو طريقة التعامل مع هاتين المعركتين المهمتين اللتين تستمران يعني حتى يأذن الله عز وجل أن يرث الأرض ومن عليها. فهنبدأ النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، اتكلمنا في المقدمة ما فيه الكفاية عن هاتين الحربين والتفاصيل والنماذج من الصورة اللي بتتكلم عن هذه، كيف تكون هذه التعاملات مع هاتين الحربين. ونبدأ بقى النهاردة في تفصيل الآيات، وهنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الآية الأولى اللي فيها يعني بالذات الصفحة الأولى فيها كلام مهم جدا عن يعني حاجة من أجمل وأعظم الحاجات اللي الواحد بيحب يتكلم عنها ويسأل الله عز وجل ألا يحرمه منها، وهي مسألة معرفة الله عز وجل. إزاي لما تعرف ربنا صح قلبك بيرتاح وبيطمن، وإزاي معرفة الله عز وجل هي مفتاح كل خير وبداية مهمة جدا. السورة بدأ بيها على طول بعد الحروف المقطعة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا عايزك تتعامل دايما مع آيات معرفة الله عز وجل كده، تخيل نفسك كده في مكان هادي وفي سكون الليل أو بعد الفجر والدنيا ساكتة كده خالص، وبعدين فجأة تسمع كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني تبدأ كده تحس بهذه القشعريرة كده في بداية سورة آل عمران. كلام عن ربنا، على فكرة سورة آل عمران فيها الآية اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو الآيات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم، نزلت علي اليوم آيات ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. وكفيهم كلام عن خلق الله عز وجل اللي بيعرفك بربنا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. تبدأ تتكلم عن هذه الآيات والنبي بيقول لك ويل لمن سمعهن ولم يتفكر. أنت محتاج تتفكر في هذه الآيات التي يتكلم الله عز وجل فيها عن نفسي، ويفتح لك باب المعرفة، بيعرفك بنفسه سبحانه وتعالى، بيقول لنا مين هو ربنا عز وجل من البداية خالص كده. تبدأ السورة هذه البداية، اللي دايما بعتبر ان مسألة الحروف المقطعة هي بداية تلفت الانتباه، ألف لام ميم اتكلمنا عنها في سورة البقرة ونتكلم عنها تاني مفيش مشكلة. الحروف المقطعة العلماء وقفوا أمامها وقفات كثيرة واختلفوا في معناها على أقوال، منهم من قال هي من المتشابه اللي هنشوف دلوقتي آية بتتكلم عنه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فبعضهم قالوا هي دي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وده منقول عن بعض الصحابة على فكرة زي ابن عباس في رواية، وورد عن بعض التابعين زي الشعبي وسفيان الثوري، قالوا دي سر من أسرار القرآن لها حكمة يعلمها الله عز وجل، وإحنا بنؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير أن نخوض في معناها. وورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قول لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب هذه الحروف، حروف الابتداء، زي مثلا معلش أنا آسف عندي شوية برد فأعذروني ثانية واحدة يعني إيه عشان حاسس إن أنا يعني البرد شد علي شوية. أعتذر جدا عن هذا الانقطاع بسبب البرد، يعني الجو متقلب اليومين دول، نسأل الله العافية. فكنا بنقول إن هذه الحروف مأخوذة، يعني بعضهم قالوا دي صفوة أو تحدي، وبعضهم قالوا دي أسماء للسور على فكرة، يعني في بعض العلماء قالوا دي أسماء للسور زي سورة قاف مثلا وسورة صاد، لكن ده مش يعني مش كل السور ألف لام ميم، يعني في أكثر من سورة اسمها ألف لام ميم. هل بنسمي مثلا سورة مريم سورة كاف هاي عين صاد؟ لا، البعض قالوا إن هي للتنبيه، وده من أقوى الأقوال، يعني تحس كده إنها جرس انتباه كده، يعني عشان السامع ينتبه للأقوال القادمة والآيات القادمة. وكثير من المحققين اختاروا، يعني زي منهم شيخ الإسلام والإمام السيوطي، إنها إشارة إعجاز وتحدي، كأن الله عز وجل يقول لمن يقرأ هذا القرآن، وخصوصا للعرب الذي نزل عليهم ابتداء وهم أهل الفصاحة والبلاغة، بيقولهم كده بمعنى يعني هذا هو القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله، بل بسورة بمثله، مش بس 10 سور مفتريات، لا بسورة بمثله، فأتوا بسورة بمثله، عجزوا عن ذلك. هو مكون من هذه الحروف، نفس حروفكم اللي انتوا عارفينها اللي بتتكلموا بيها، ألف لام ميم كاف هاي عين صاد صاد قاف، هذه الحروف التي تعرف حاميم، هذه الحروف لو كانت من عند بشر أنتم تعرفون هذه الحروف، ليه ما قدرتوش تعملوا زي هذا القرآن؟ لماذا عجزتم؟ هذا دليل قاطع على أن هذا كلام الله عز وجل. يبقى ألف لام ميم نقدر نقول لها إشارة، انتباه، استعدوا، تحدي، الكلام القادم مش مجرد كلام عادي، صحيح من حروف تعرفونها، لكن هذه الكلمات القادمة التي فيها هدايتكم وسعادتكم هي كلمات مختلفة. وبعدين زي ما قلنا بعد هذا التنبيه بهذه الحروف المقطعة تأتي الركيزة الأولى والأساس الأعظم للمعتقد، بل الأساس الأعظم والركيزة الكبرى للوجود كله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، التوحيد وصفات الله عز وجل، الجمال والكمال والجلال في كلمات قليلة، الله، الله لا إله إلا هو، الله الاسم العلم على الذات الإلهية المقدسة، الاسم العلم الجامع لكل صفات الكمال ونعوت الجلال. قال الإمام القرطبي هذا الاسم أكبر أسمائه تعالى وأعظمها وأجمعها. قال بعضهم أنه اسم الله الأعظم، بعض الناس قالوا الله اسم الله الأعظم الذي لم يتسمى به غيره، لذلك يعني اسم الله لفظ الجلالة لا يثنى ولا يجمع، مفيش اللهات مثلا، معاذ الله، مفيش اللهان، لا ممكن إلهاني أو إله آلهة، لكن الله لا يجمع ولا يثنى، هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى الذي القلوب تأله وتحب وتعظمه، لا إله إلا هو. كلمة التوحيد تبدأ السورة، تخيل بهذه البداية المبشرة، الله لا إله إلا هو، كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله أساس الدين والملة، أساس ديننا، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق أن يعبد بحق في هذا الكون كله من دون الله عز وجل، لا شريك له، كل ما يعبد من دون الله سواء كان صنم أو بشر أو كوكب أو هوى فهي عبادة باطلة. لا نقول معبود هو المعبود كمعبود باطل، لكن مثلا لا نسيء بشكل مطلق لكل معبود، لكن نسيء إلى العبادة من دون الله. ليه بقول كده؟ لأن المسيح يعبد من دون الله، هل هنسيء للمسيح؟ معاذ الله، هو نبينا ونبي نؤمن به ونجله كما نؤمن، لا نفرق بين أحد من رسله كما علمنا الله عز وجل في سورة البقرة. عشان كده ما ينفعش تقول كل المعبودات وتسب مثلا، لا، في معبودات هم في ذاتهم على خير، زي سيدنا المسيح عليه السلام مثلا اللي عبدوا المسيح، العبادة الباطلة أو الباطل كمعبود، يعني هذا معبود باطل لأنه معبود باطل، لكن هو نفسه عليه وعنبينا أفضل الصلاة وأذكى السلام. فكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، طبعا احنا بنحاول نجمل في الحاجات المعلومة يعني، لكن برضو بنقولها من باب ان احنا ما نعديش عليها من غير ما نفسرها. احسن تعريف للا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود. ليه بنقول بحق؟ اصل لو قلنا لا معبود إلا الله، لا، في معبودات، في ناس بتعبد البقر، وفي ناس بتعبد الشجر، وفي ناس بتعبد الفران حتى، فيعني لا معبود بحق، اي معبود من دون الله هو معبود باطل، لا معبود بحق إلا الله. ثم بدأ يذكر الأسماء والصفات، الحي، بدأ الله لا إله إلا هو الحي، صاحب الحياة الكاملة الأزلية الأبدية، حياة ليست كحياتنا، حياتنا كلها حياة ناقصة، حياة لها بداية ولا نهاية، حياة محتاجة حاجات تدعم وجودها، يعني انت ممكن حياتك دي من غير مثلا اكل وشرب ونوم مش هتكون حياة صحيحة، ممكن ما تقدرش تعيش، لكن الحي سبحانه وتعالى الحياة الكاملة بذاته ليس لها بداية وليس لها نهاية، هو مصدر الحياة لكل حي في الكون، عشان كده قال ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. لما تعرف ان ربنا الحي قلبك يطمن، تعتمد على قوة لا تضعف وحياة لا تفنى. القيوم صيغة مبالغة على وزن فيعول من القيام، يعني هو القائم بذاته الغني عن العالمين، وهو في نفسه القائم بأمر كل شيء في الوجود، ولا شيء في الوجود يقوم من دونه سبحانه وتعالى، هو الذي يقيم كل شيء في الوجود. دي معاني مجملة طبعا، وإلا فأعتقد أننا يمكن في سلسلة الأسماء والصفات، أعتقد تكلمنا في سلسلة تبارك اسمك عن اسم الله القيوم، مش متذكر هي كانت من كذا سنة، بس يعني تكلمنا أكثر من موضع، ويمكن بالذات كمان في سورة البقرة في شرح آية الكرسي، ممكن نبقى نضع رابطها في التعليقات. يعني صفة القيومية، القائم بذاته الذي يقيم غيره، لا يوجد لا يقيم غيره، لا يوجد مخلوق على وجه هذه البسيطة يقوم بغير إذن من الله عز وجل، هو الذي يقيمك، يقيم حياتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي يحفظ السماوات والأرض، الذي يرزق، الذي يدبر، الذي يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، كل الكون قائم بأمره سبحانه وتعالى، يحتاج إليه في كل لحظة، وهو الغني عنه لكمال قيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. فتبدأ زي ما قلنا السورة بهذه البداية على طول من الأول خالص، ألف لام ميم زي ما قلنا، وبعدين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مش مجرد كلمة، أنا مش عايز أنتقل من الآية دي، أنا مش مجرد كلمة، هذه منهج حياة. كل همومك، كل أحلامك، كل آمالك، كل مخاوفك لابد أن تعلقها بلا إله إلا الله. هتتعب، هتخسر، هتتعلق بفلوس، هتتعلق بمنصب، كل ده بيزول، لكن الله هو الحي القيوم، الحي القيوم. يعني عارف لما تحس كده أن واحد يبقى تايه في حياة في حياة، وتأتيه هذه الآية، الآية الأولى من آل عمران بعد الألف لام ميم، فعلا تحس كده هذه الطريق، آية التوحيد دي العلامة في صحراء الحياة. يا عبدي، كان ربنا بيقول لك هذه هي علامة الطريق، طريق السعادة والأمان عند الله عز وجل، لما تعرف أن ربنا الحي القيوم، بتحس بقوة الأمان تغمر قلبك. الذي خلقك، الذي يدبر الكون كله، حي لا يموت، قائم على كل صغير وكبير. أنت في وسط كل الضغوط، في كل الأزمات، في كل الانشغالات، في كل المسؤوليات، افتكر أن اللي ماسك، الذي يعني يمسك، لفظ شرعي، يمسك السماوات والأرض، يمسك زمام كل شيء، الحي القيوم. لما واحد يحس أن الدنيا كلها قفلت في وشه، وأن الهموم ممكن تموته، فيقوم يتوضى ويصلي ركعتين ويرفع ويقول يعني كده الدعاء الجميل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تفتكر ربنا سبحانه وتعالى وأنت تتعبد له بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنبي كان بيعلمنا ده في دعائه، يا حي يا قيوم. والله العظيم يعني أول شيء الهم كده يخف شوية والقلب ينشرح، بعد كده إن شاء الله الأبواب تتفتح، بس البداية أنك تعرف أنك تعبد الله الحي القيوم. العبادة الآية دي بتحسسك قد إيه لازم يكون اتصالك بهذا الحي القيوم. تخيل واحد لا يعرف هذا، العكس بقى، النسخة المقابلة، إن واحد ما يعرفش إن ربنا الحي القيوم، مش متصل بالمعنى ده، وممكن حد يظلمه أو حد يؤذيه أو يحس بالوحدة أو يحس بأي أزمة، وما يبقاش عارف إن هو الله هو الحي القيوم. الحقيقة إحنا في زماننا ده كتير مننا بيجري وراء حاجات غير دي، تلاحظ واحد بيجري وراء المال، بيجري وراء الشهرة. أعتقد سمعت امبارح يعني كتبت حتى مقالة عنها، وأنا عارف كالعادة، وكنت عارف إن في ناس هتنكر عليا لما علقت على الموقف بتاع المطرب أو الممثل المشهور يعني الذي أراد أن يذكر ولو باللعنات. يعني عارفين القصة المشهورة دي اللي هي بتاعت الذي بال في زمزم، تخيل واحد يتبول في زمزم أراد أن يذكر ولو باللعنات، أو ده نفس المنظر ده، دي عبودية. عبودية، أنا مش بكفر حد، بس أنا بقول لك المعنى، يعني عبودية إيه؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد القطيفة، وهي الأشياء كثيرة من ضمنها عبودية الشهرة. جرب بقى كده تقرأ كده، مش جرب طبعا، الله لا يجرب، بس تفهم كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت مش محتاج حاجة تانية، أنت مش محتاج تفهم أي حاجة أو تعلق قلبك بأي حاجة تانية، الله الحي القيوم الذي معك، الذي يقوم به كل، تقوم به كل لحظة في حياتك. لو أي تحدي في حياتك، لو تحدي في شغلك، لو مش قادر توزن بين حاجة وحاجة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تحس كده محتاجين والله العظيم يا أخوانا نعلم دي، نعلمها لأولادنا، نعلمها الله هو الحي. لو ابنك خايف من امتحان، لو أنت خايف من مشكلة، استعن بالله الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، الحي الذي يقيم كل شيء، وهو القائم بذاته سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بقى بعد ما كلمنا عن حياته وقيوميته وكلمنا عن نعمته، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. بعد ما ربنا عرفنا بأسمائه وصفاته، نعرفه أكتر بإيه؟ نعرفه من خلال كتبه، نعرفه من خلال وحيه. دي نقطة اتكلمت عنها كتير في يعني دروس الأسماء والصفات، لما قلنا إن أهم حاجة تعرف بها ربنا سبحانه وتعالى من خلال كلامه، أنه يعرفك بنفسه. زي ما هو أهو سورة آل عمران من أهم سور القرآن بتبدأ بتعريف الله لك بنفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأغلب آيات القرآن لو قسمنا آيات القرآن كده هتلاقي تقريبا الجزء الأكبر من آيات القرآن هتلاقيه بيختم بكلام والله عزيز ذو انتقام، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصف الصفحة اللي قدامي على طول، مجرد ما أنا يعني حتى مش محضرة على طول، أول ما أبص في أول صفحة في آل عمران هتلاقي إنك أنت الوهاب، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. أعظم ما تعرف به الله كلام الله عز وجل. ربنا لما يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى، يعرفك بأسمائه وصفاته، تعرفه أكتر وتقرب له أكتر. وعشان كده أول حاجة بعد ما اتكلم عن أسماء وصفاته، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل الفعل المشدد بيدل على التدرج. قرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مرة واحدة، لكن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا، جزء جزء على مدار 23 سنة. وده مش عبء، عشان كده كلمة نزل غير أنزل. نزل أغلب المفسرين يقولك إن هو يقصد بها التدرج في التنزيل. القرآن ما نزلش على النبي عليه الصلاة والسلام في ألواح مثلا، ما نزلش حتة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا. القرآن حتى هم المشركين اتكلمنا عنها في سورة الفرقان لو تتذكروا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قالوا كده. ربنا قال إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني ده حكمة، الموضوع مش كده يعني ايه مجرد بس ان هو يعني كان لسه بيتكتب، لا، هو نزل مرة واحدة، القرآن موجود او نزل من اللوح من لوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر، في ليلة المباركة، لكن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالتدرج. ده عشان يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، وعشان يسهل حفظه، وعشان يسهل فهمه وتطبيقه، وعشان يتفاعل مع الأحداث. حكم كثيرة جدا يربي الأمة تدريجيا خطوة خطوة، تدرج في التشريع، تدرج في الأحكام، كل ده حكم العلماء ذكروها الكلمة نزل عليك الكتاب. فالقرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وده تشريف عظيم للنبي عليك، تشريف وربط. بعد ما بترتبط بالقرآن كمان بترتبط بمين؟ بالذي نزل عليه القرآن، ربط لك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا وفهمنا القرآن بالحق. الباء هنا للمصاحبة، القرآن نزل ومعه الحق ويمتلئ بالحق وليقيم الحق، نزل بالصدق وبالحقيقة زي ما الطبري قال. فكل ما فيه من أخبار الأمم، من العقائد، من الآداب، من الأحكام، من الشرائع، من كله حق وصدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا زي ما ربنا قال في سورة الأنعام. مصدقا لما بين يديه، ودي صفة عظيمة للقرآن برضه. القرآن مش جاي يلغي اللي قبله يا أخوانا، دي نقطة مهمة جدا ناس كتير مش قادرة تفهمها. الآيات دي كتير بترسخ للمعنى ده. القرآن ما جاش يلغي كل اللي قبله، هو يصدق ويؤكد على الحق الذي كان في الكتب السابقة، ويصدق على التوحيد، يصدق على الإيمان بالرسل، يصدق على اليوم الآخر، على أصول الأخلاق. وده دليل على أن المصدر واحد وهو الله عز وجل، وحج على أهل الكتاب زي ما قالوا. فإذا التقييد التنزيل على يعني حس أهل الكتاب إن هم ده مصدق لما معكم، الإيمان بالمصدق يوجب الإيمان بما يصدقه، فأنتم مؤمنين بالكتب بتاعتكم، هو مصدق للخير الذي فيها، للحق الذي لم يحرف. وبعدين يذكر صراحة بعدها بقى بعض الكتب التي أنزلها الله قبل القرآن، وتحديدا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أنزل هنا، لاحظ بقى الفعل هنا مش غير نزل من غير تشديد. الإمام الألوسي كان يقول ده يشير إلى أن التوراة والإنجيل ممكن يكونوا نزلوا أمة واحدة. نحن ما عندناش يعني يقين بهذا، ما عندناش يعني دلالة مباشرة، إلا يعني إيه تلقي الصحف الألواح اللي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام. لكن يعني فيه إشارة إن التوراة والإنجيل ممكن يكونوا نزلوا جملة واحدة. التوراة طبعا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا موسى، ومعناها اللغوي زي ما الإمام القرطبي كان بيقول التوراة معناها الضياء والنور، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا المسيح عليه السلام، وقيل هو معناه البشار، كلمة الإنجيل يقال أن معناها البشار، من قبل يعني من قبل نزول القرآن هدى للناس. يعني ربنا لما أنزل هذه الكتب يا جماعة أنزلها هداية، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكل كتب الله عز وجل التي نؤمن بها من خلال إيماننا بالقرآن لا بد أن تعتقد أنها نزلت هداية ونور للناس اللي كانوا في زمانهم. بس القرآن أكد في مواضع تانية، يعني الآيات كثيرة في هذا، أنه حصل تحريف وتبديل فدخل فيها من كلام البشر ومن تحريفاتهم، لذلك ما نقدرش نقول أن هذه النسخ الأصلية الحالية هي الأصلية، إنما الأصل في التوراة والإنجيل أنهما نزل هدى للناس كما نزل القرآن هدى للناس، وقلناها في أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهدى والنور والتبيان هذه كتب الله عز وجل. وبعدين بعد ما ذكر التوراة والإنجيل قال إيه؟ وأنزل الفرقان. إيه بقى الفرقان؟ العلماء اختلفوا هنا في المدلول ده، لأن هو قال نزل عليك الكتاب. فالقول الأول إن هو برضو ده تأكيد لنزول القرآن، وإن ربنا أعاد ذكره هنا بالصفة دي لبيان أهم وظيفة للقرآن، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام، بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، المعيار والميزان. القول الثاني فرقان، قالوا بعض المفسرين هو جنس الكتب السماوية كلها، لأن كل الكتب اللي ربنا أنزلها بتفرق بين الحق والباطل، فقالوا يبقى الكلام بقى سياقه إيه؟ أن ربنا أنزل القرآن وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان، يعني بهنا أنزل الكتب الفارقة التي تفرق بين الحق والباطل بشكل عام. وده بعض المفسرين ذكروا. يبقى القول الأول أن هو هنا تأكيد على نزول القرآن مرة تانية، لأن القرآن سمي بالفرقان في مواضع، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير، فهنا قالوا لا هو الفرقان هو القرآن. والقول الثاني لا هو جنس الكتب السماوية كلها. في قول ثالث إن هو الزبور، يقصد هنا الفرقان الزبور. وفي قول رابع إن الفرقان معناه المعجزات والبراهين التي فرقت بين النبي الصادق والذي يدعي النبوة. والقول الخامس، عشان نبقى قلنا كل الأقوال زي ما تعودنا برضو، احنا مش هنفصل في كل الأقوال ومين قالها، بس برضو من المهم مدام نتكلم في القرآن أن نذكر الأقوال كلها. القول الخامس أنه أنزل الفرقان يعني يوم بدر، واستشعروا لأن الصفحة اللي بعدها فيها كلام برضو عن غزوة بدر، فقالوا أن الفرقان هنا، وطبعا سمي يوم بدر بالفرقان لقول الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في سورة الأنفال، أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، قال إيه؟ يوم الفرقان. فقالوا أن ده قول من الأقوال أن الفرقان هنا يقصد به يوم بدر، لكن الأقرب والله تعالى أعلم زي ما نتعود بقى أن احنا يعني لو هنرجح قول الجمهور من المفسرين فهو القرآن أو جنس الكتب السماوية، القولين الأولين. طيب، عرفنا ربنا في مقدمة هذه الآيات، تعرفنا الله عز وجل بنفسه وعرفنا أنه أنزل لنا كتب هادية وفرقان. طب اللي هيرفض بقى الهدى ده ويعرض عنه، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا، يعني بعد هذه المقدمة ربنا بقى بيكلمنا، وإحنا قلنا إن سورة آل عمران بفكرك تاني بأجواء التنزل وأجواء مع موضوع السورة، هي سورة بتواجه هذه الحملات أو هذه المعاول التي تهدم الأمة. فيبدأ من الأول خالص الكلام عن الكفار قبل الكلام عن أهل الكتاب. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اللي هيكفر بآيات الله عز وجل بعد هذه المقدمة التي ذكرناها سواء في القرآن أو في آيات الله في الكون، جزاؤه عذاب شديد، لأن الله عزيز يعني غالب لا يغلب، قوي لا يعجز وذو انتقام يعني ينتقم ممن يستحق العقاب بمقتضى عدله وحكمته. قيل إن سبب النزول زي ما قلنا في هذه الآية ذكروها بقى، بدأوا يذكروا سبب النزول من الأول الآية دي تقريبا لغاية الآية 80، نزلت في شأن وفد نصارى نجران اللي جم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة يناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سيدنا المسيح، وحصلت مناظرة بينهم ومباهلة ولم يأتوا المباهلة، هنتكلم طبعا عنها في التفاصيل وأشرت لها في المقدمة. فده هنا مهم جدا نحن نتأمل المجموعة دي من الآيات، من أول نزل عليك الكتاب بالحق، ده مش مجرد خبر، دي رسالة حق، لك لازم تبقى فاهم أن هذا القرآن الذي بين يديك رسالة حق، وأنك بتعرف الحق من خلاله، وأن ده الأصل في كل الرسائل السابقة، وأن القرآن امتداد لهذه الكتب التي نزلت من قبله والتي تهدي إلى الحق، وتبدأ تفكر بهذه الطريقة وأنت تتعامل مع القرآن. ناس كتير النهاردة تقول أنا مش عارف الصح فين، وكل واحد بيقول كلام، والتلفزيون بيقول حاجة، والنت بيقول حاجة، والمواقع بتقول حاجة، وصحابي بيقولوا حاجة. المقدمة هي بتقول لك القرآن هو الحق الفرقان، ارجع لكلام ربنا، المعيار الثابت اللي مش هيتغير. لو عندك أي تذبذب، لو عندك أي إشكال، لو عندك، ارجع للقرآن، اربط نفسك. وده اللي احنا بنحاول نعمله دايما. ناس كتير بتقولك طب ما تعمل بث في يعني مواضيع أخرى، وأنا بعمل أحيانا طبعا، مش يعني، وبيبقى من خلال القرآن برضو. بس لا، الارتباط بالقرآن يا إخوانا، احنا خلاص رمضان عدى عليه أسبوعين اهو، أعتقد أنا الأوان بقى نشوف بقى إيه. نعرف إنه بيبقى فيه كده يعني فكرة كده، أو بلاش أقول فكرة، بيبقى فيه كده شوية غفلة بعد رمضان، ونبتعد عن القرآن. إخوانا نرجع للقرآن، القرآن هو المعين الذي نستمد منه هذا الثبات. طيب ندخل على الآية اللي بعدها بقى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لسه برضو كلام عن ربنا، زي ما قلت لكم في الصفحة الأولى من آل عمران فيها كلام كتير جدا عن ربنا وتعريف لله، كأنه إحنا بنتكلم عن حرب الشبهات اللي هي موجودة في سورة آل عمران بكثافة. المقدمة كده الصفحة الأولانية في السورة بتقول لك اعرف ربنا، تعلم عن الله عز وجل. بعد ما الآيات الأولى تعرفنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتعرفنا على الكتاب والقرآن والفرقان والكتب السابقة، يجي برضو الكلام مرة تانية عن ربنا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الآيات يا جماعة لو استقرت في القلب تغير حياة الإنسان. والله ربنا بيقولك أنه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كلمة شيء دي جت نكرة في سياق النفي، تفيد العموم والشمول، كل شيء مهما كان صغير أو كبير، ظاهر أو باطن، في الأرض أو في السماوات السبع، بينهما أو تحتهما، علم الله محيط بكل ذرة في الكون، يعلم ما يدور بخلدك الآن وانت بتسمعني، ويعلم ما في نفسي الآن وانا بتكلم. ممكن أكون يعني أتتني خاطرة سيئة، أتاني رياء، يعلم كل شيء، كل شيء في سورة الله جل أن يرزقنا الإخلاص. كل ده لا يخفى عليه شيء. شيء دي نكرة تشمل المشاعر، تشمل الأفكار، تشمل الأخلاق، تشمل الأسرار، كل شيء، كل شيء يعلم الخبأ في السماوات، زي ما الهدهد قال في السماوات والأرض يخرج الخبأ. يعني هنا إنك تبقى فاهم الآية دي، يعلم خائنة الأعين، سورة غافر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المعرفة دي إن ربنا سبحانه وتعالى عالم بيك، مفروض تعمل فيك إيه أولا وإنت بتسمع كده الآية دي من البداية خالص. خلي بالك الصورة هتتكلم كتير عن الشهوات، لسه في الصفحة اللي بعدها عطوب زي الناس يحبوا الشهوات، والشهوات يعني ممكن يبقى في معاصي، مش كل الشهوات محرمة، بس ممكن تقود الإنسان أحيانا إلى محرمات. فهنا البداية خالص كده إن الله لا يخفى عليه شيء. إزاي عصي ربنا وهو شايفني؟ إزاي عصي أعمل حاجة غلط وربنا لا يخفى عليه شيء؟ إذا أردت أن الكلمة اللي كان أعتقد أن الإمام أحمد بيقولها لتلميذه، إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. هل في مكان ربنا سبحانه وتعالى لا يراك فيه؟ تبقى كده الآية دي مستحضرة دايما في حياتنا، إن الله لا يخفى عليه شيء. وبرضه غير إنها بتديك مع مشاعر الحياء من الله ومراقبة الله، بتديك أمل ورجاء وطمأنينة، إنك لو مثلا عندك مشكلة، لو مظلوم، لو حاسس إن حقك هيضيع، إن الله لا يخفى عليه شيء. وإنت بتدعي إن الله لا يخفى عليه شيء، وإنت في جوف الليل إن الله لا يخفى عليه شيء، سمعك وعارفك وعارف حاجتك. لو مهموم ربك عالم بهمك، لا يخفى عليه شيء. على قدر ما تبعث هذه الآية من الخوف، على قدر ما تبعث الأمل. والله العظيم يا أخوانا، ودي ده إعجاز آيات القرآن اللي ممكن بسميه إنجازة لي أن أسمي، يعني بس أنا بحسها كده إعجاز مشاعري، إعجاز نفسي. نفس الآية إن الله لا يخفى عليه شيء تديك خوف ومراقبة وإحسان، وتديك المشاعر اللي مفروض الإنسان يخشى من نظر الله وسمعه وبصره، أيضا تعطيك أمل وطمأنينة. تخوف العاصي وتدي الطائع أمل، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شمول كامل. هو الذي يصوركم في الأرحام، يديك دليل حسي على كمال علمه وقدرته ومشيئته، دليل من جوانا احنا، من أصل خلقتنا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، تاني تكرر كلمة التوحيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يصوركم، قالك التصوير هو الخلق على صورة معينة، غير البديع، غير الفاطر، اتكلمنا عن كل ده في الآيات التي سياقها كل واحدة من ألفاظ أو معاني أسماء الله المتعلقة بالخلق، الخلاق، المصور، البارئ، فاطر السماوات والأرض، كل دي لها معاني يعني فصلنا فيها قبل كده، وممكن ترجعوا لها في يعني الأسماء الحسنى. أعتقد عملت قبل كده حلقة في برنامج تبارك اسمك عن أسماء الخلق والتصوير والإبداع التي يعني هو بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، البارئ، الخالق، المصور، كل والفوارق بين كل واحدة. فخلينا في اللي معانا هو الذي يصوركم. قالك التصوير هو الخلق على صورة، إعطاء شكل وهيئة. فربنا سبحانه وتعالى بيخلقك من نطفة وبعدين ينشئك ويشكلك في أدق تفاصيلك في الأرحام، هذا المكان الذي يعني دلوقتي أنا عارف واحدة يقول لي طب ما في سونار دلوقتي وفي أشعة وفي حاجات بنشوف بيها، بس الأصل أنها حاجة مخفية. لما تشوف واحدة حبلة امرأة حامل خلاص أنت مش شايف اللي بيحصل جوه، بس ربنا يصور في هذا المكان، يحدث فيه التصوير، مكان عجيب، بطن الأم جوه الرحم جوه المشيمة، ظلمات بعضها فوق بعض، مكان خفي محدش شايفه في العادي، حتى لما بتروح لحد في السونار بيشوفه لك ايه، بتقعد قد ايه لعند دكتورة النساء مثلا نص ساعة مثلا، هتقعد تتفرج على ابنك هيعمل لك صورتين ولا حاجة في السونار، لكن في النهاية المكان الخفي ده هو ده اللي ربنا محدش يقدر يتدخل فيه، محدش، ربنا بعلمه وقدرته يصوركم هناك. لو حتى قلت لي والله التقدم العلمي دلوقتي بقى مخلي فيه دلوقتي، طيب ماشي، احنا بقى لنا هذا المخلوق بقى له على الارض قد ايه، الاف السنين، مئات الالاف من السنين، ملايين السنين لدن ادم عليه السلام، كل ده كان بيحصل في الارحام، مين اللي كان بيعمل ده يا سيدي؟ دلوقتي بقت ممكن تحقن الرحم بحاجه، ممكن تعمل حاجه معينه، ممكن تشوف في سونار، لكن قبل كده طيب كل التصوير ده مين اللي بيعمله؟ اللي مش عشوائي، بمشيئه كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مش تصوير، مش خلق عشوائي، لكن بمشيئة أو بحكمة من الله عز وجل، بيخلي ده ولد ودي بنت وده طويل وده قصير وده شعره لاعب وده شعره خشن ودي عينها زرقاء وده عينه عسلي، وكل الصور المختلفة والألوان المختلفة والطباع المختلفة والمواهب المختلفة، كل ده بتقديره ومشيئته. لا إله إلا هو، هو وحده الذي يقدر هذا الخلق والتصوير الدقيق. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وختام الآية بالاسمين دول غريب أو عجيب، اللي ربنا سبحانه وتعالى العزيز الغالب القادر الذي ينفذ مشيئته في الخلق والتصوير، محدش يقدر يمنعه، وهو الحكيم الذي يفعل كل ذلك بحكمة ودقة ونظام. فكل تصوير له حكمة. بعض المفسرين ربطوا ده بالرد على برضو زي ما قلنا المناسبة بتاعة السورة، الرد والمجادلة مع نصارى نجران، إن ربنا بيصور الناس في الأرحام كيف يشاء، فهو قادر أن يخلق عيسى من غير أب. المعضلة الرئيسية في النقاش مع هؤلاء مسألة زي ما خلق، وهيجي دلوقتي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بعض العلماء ربطوا ده في المقدمة بتاعة السورة بما سيأتي في الكلام عن المسيح عليه السلام. لكن أنا عايز قبل ما أطلع في السورة دي، الآية دي بتقول لك أصلا في ناس بتتكبر بتنسى، افتكر أصلك هو أنت كنت مجرد نطفة في الرحم، وربنا بعلمه وقدرته صورك وخلقك في هذه الظلمات، اللي قدر يخلقك من لا شيء بعتني بيك في أضعف حالاتك، مش يقدر يدبر أمرك وأنت كبير، مش يقدر يحل مشكلتك، مش يقدر يهديك للطريق. لو حاسس بالضعف أو قلة الحيلة افتكر الآية دي، افتكر ان صورك وابدع خلقتك هو ربك الذي تدعوه. زي ما يعني لو الواحد كده بيفكر كده، حد كان بيحكي ان شاب كان عنده يأس شديد جدا واحباط شديد، مش شايف اي امل، فواحد صاحبه قال له اقرا الايه دي هو الذي يصوركم في الارحام كيف شاء، بيقول قعدت اقراها وافكر فيها وافكر ازاي ربنا سبحانه، وانا يعني انا دلوقتي عندي ازمات وعندي احباطات وعندي وربنا وانا جنين محدش شايفني محدش عارفني محدش لسه مرتبط بيا حتى نفسيا، اكيد الام مرتبطه بالجنين شويه بس لسه مفيش عشره ومفيش محدش كان عارف عنك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى لم يتركك، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ابدع صنعك وصورك واخرجك للدنيا، واذا هيسيبك دلوقتي تبدا تفكر كده في الايه دي انها بتعلق قلبك بربنا سبحانه وتعالى، بتعلق قلبك. هات سوره آل عمران، بعض الناس بيتعاملوا زي ما قلت لكم قبل كده واحنا بنتكلم في سوره النساء، بيتعاملوا مع القران المدني ان هي حاجات جافه. يا اخوانا شوف 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 ان الله لا يخفى عليه شيء شيء، شوف يعني تحس كده ان الايات دي ايات مدنيه، ايات مدنيه، دي ايات تربويه، والله دي بتخليك تحس ان انت مرتبط بربنا. القرآن كله أخوانا في هذا التأثير، تأثير واقعي وتأثير تربوي وتأثير إيماني، إنك تحس إن أنت مثلا خايف من بكرة وخايف من المجهول وهتعمل إيه، فتجيلك المعاني الجميلة دي إن ربنا سبحانه وتعالى صورك في الأرحام اللي أبدع صنعك كيف يشاء، خلاص هيسيبك دلوقتي. معاني مهمة جدا ترتبط من خلالها بآيات القرآن. أنا حابب إن إحنا يعني في سورة آل عمران، ما اعرفش انتوا لاحظتوا، انا بحاول اغير الاسلوب شويه ان احنا ما نستنفذش قوي خلف الاقوال قد ما عايزين نغوص في المعاني، نغوص في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، بعلاقتنا بالايات، باسقاطها على نفسنا في حياتنا. فانا حابب ان انتوا برضو يعني ايه، لو الاسلوب ده يعني عايزين يرجع الاسلوب علمي شويه ونركز في الاقوال، انا ما عنديش مانع، بس انا حاسس ان احنا محتاجين نتدبر اكتر، محتاجين نسقط على نفسنا اكتر. طيب ندخل في الايه اللي بعد كده، يعني بسم الله الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. الحقيقة يعني الآية دي أنا شرحتها بالتفصيل لو تتذكروا في البرنامج اللي كان في رمضان، اللي هو برنامج مفاتيح القرآن أو المفاتيح القرآنية. فأنا حابب إن إحنا يعني لو عايزين نفصل فيها قوي، ممكن أصلا كنت عامل عليها حلقة كاملة، يعني الفكرة كانت الآية أصلا فكرة السلسلة كلها كانت يعني قايمة على هذا الأساس، اللي هي قايمة على فكرة آيات ومحكمات هن أم الكتاب. لكن يعني عشان برضو أنا يعني عايز هذه المرة لا أطيل قوي، فأنا هكتفي النهاردة بهذا القدر. اللي عايز يبدأ يفكر في الآية القادمة دي ممكن يدخل شوية في، هحط الرابط بتاع الحلقة الأولى من سلسلة مفاتيح القرآن الآيات المحكمات، لأن أنا شرحتها بالتفصيل. لحد ما المرة الجاية ممكن يعني زي ما أقول لكم مش عايز أخلي الكم كبير، عايزين نغوص شوية في الآيات، فأنا هكتفي النهاردة بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم المرة القادمة نبدأ من أول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ومحكمات، لأنها آية مهمة شرحها برضو بشكل مجمل، وبعدين نكمل كلامنا في سورة آل عمران إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه لذلك القدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.